بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال حديثنا متصلا في شرح العلل، وكنا قد أنهينا كلام الترمذي في كتابه، وشرعنا في قراءة فصل من قول الحافظ ابن رجب رحمه الله. لعلنا وقفنا عند قول أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي تقريبا. قال أحمد في محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، وهو المنفرد بحديث الأعمال بالنيات، قال في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة. وقال في زيد بن أبي أنيسة إن حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة. قال وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأسرم قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال نعم. وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به. طيب، هنا الاستنكار هنا هل معناه التضعيف الكامل للحديث أو بيان أن إبراهيم انفرد برواية هذا الحديث؟ البعض قال انفراد والبعض قال تضعيف، لكن عندما نرى تصرف العلماء نرى أن أحمد خاصة انفرد بهذا الاصطلاح، ثم إنه ربما صحح حديثا قال على روي في موضع آخر عنده مناكير، والنكارة ربما أطلقت في بعض المواضع على الانفراد وليس على التضعيف. كذلك الغرائب، عندما يقول هذا الحديث غريب من هذا الوجه فإنما يعني فرد، وهذه اللفظة ربما أطلقها أبو نعيم في كتاب الحلية، بل كثيرا ما يطلقه يقول هذا حديث غريب من حديث فلان مع إثبات صحة الحديث، فليست طعنا واضحا ظاهرا في الحديث، وإنما قد تعني انفرادا وليس تضعيفا. لكن لا تقل إزاي رحمه على إبراهيم التيمي إن حديث منكر والحديث عند البخاري، لا، لأن أحمد كان متقدما على البخاري وقد يضاعف وقد يعل، وكما قلنا تكلم على حديث الاستخارة أو على راوي عبد الرحمن بن أبي الموال فقال عنده مناكير أو في حديثه نكرة، وهذا ليس ضعيفا، فالحديث قواه جمهور العلماء، وده الحديث الفارض في الباب، حديث الاستخارة حديث جابر بن عبد الله فرض في بابه، له بعض الشواهد وبعض الآثار في الاستخارة، لكن النص المرفوع انفراد، وهذا النص قال به جماهير العلماء، بل هو باب في الفقه، واعتمدوا على هذا الحديث، وأحمد قال على روي منكر، وما ظن العلماء أو ما فهموا من هذا الاصطلاح تضعيفا مسقطا، وإنما اعتبروه انفرادا، لأن عبد الرحمن لم يتابع في هذا الحديث قط، ليس له متابعة، فعد من باب الفرض وليس من باب الاستنكار المسقط. قال وكذلك قال في عمرو بن الحارث له مناكير، وفي الحسين بن واقد وخالد بن مقلد، وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. وقد قال مسلم في أول كتابه: حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. خلي بالك من كلام مسلم، هو ضابط يعني من أهم الضوابط التي وضعت في بيان حد الحديث المنكر وحد الحديث المقبول، متى يخرج من حد النكارة ومتى يعد مقبولا، ده كله تضمنه كلام مسلم. قال: أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. يعني أديك مثال عجيب، حديث أنس بن مالك يرويها عنه زياد بن أبي ثمامة، معذرة ثمامة بن أبي أنس أو ثمامة بن أنس بن مالك، نعم ثمامة بن أنس رواه عنه. هذا الحديث الدارقطني تكلم على اختلاف طرقه، الحديث من طريق مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس، وورد من حديث مالك بن دينار عن أنس، ماشي كده؟ يعني مرة بزيادة ومرة بالنقص، مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس ومالك عن أنس. الحديث هو مثلا عندما كان في رحلة المعراج وجد قوما تقرض شفاههم بالمقاريل، فقال: من هذا، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. الحديث صحيح، صحيح، وله عن أنس حوالي 6 طرق، لكن في طريق ثمامة عن أنس. هذا الطريق أعلى الدارقطني طريق مالك ابن دينار عن أنس، وقال انفرد به المغيرة، وقد روي الحديث عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس رواه سندا فوافق المغيرة. ثم قال الدارقطني: وسندا وإن كان ضعيف الرواية إلا أنه قد أتى بما يوافق الثقات. خلي بالك من ليه سندا دوت ضعيف جدا أو متروك، بس الدارقطني اعتبر روايته لما وافق أهل الثقة، إن معظم الروايات عن طريق ثمامة عن أنس، وطريق واحد من طريق على موقف الدارقطني على قوله وعلى ما ذكر من الاختلاف، طريق واحد عن مالك عن أنس، والمشهور والمحفوظ من الرواية حديث ثمامة عن أنس. فلما أتى الحديث من وجوه مشهورة، دي واحد ضعيف رواه اعتمد الرواية، قال لك هو إن كان ضعيف بس إيه؟ بس هنا وافق الثقات. لو رجعت للدارقطني مجلد 13 مسند أنس بن مالك هتجد الكلام إيه؟ واضح جدا. شوف اعتبر بإيه؟ اعتبر بكلام واحد متروك قال ينفع دلوقتي. فلما وافق في رواية الثقات دل على حفظ الرواية دي، يعني ارتقى في هذا الحديث من المتروك إلى الصدوق أو إلى قدر من الضعف يسير. فهنا اعتبار إذا فقه عند العلماء. نفس القضية في حديث المنكر، عندما يوافق الثقات في روايته نرى حديثه يتماشى مع المحفوظ من الروايات، فعند ذلك يدل دلالة واضحة على أنه حفظ، فقد يكون ضعيفا في موضع لكن في هذا الموضع يصدق بالقرينة. يبقى عندك الراوي قالوا عليه ضعيف، لكن جه في موضع وروى الحديث على نحو ما روى الثقات، هنا بقى ايه؟ يرتفع بنفس الاسناد والالفاظ، واخد بالك؟ اذا نبدا منه حرف او يسير لا يضر طالما ايه وافق على الغالب في الحديث، لكن اذا اتى بزيادات اذا استنكر عليه عند ذلك ايه نتوقف. ولذلك بناتي مثلا على بعض المحدثين زي محمد بن حميد الرازي، ده حافظ، يعني الحافظ قال في كتاب التقريب حافظ ضعيف. شوف المسألة، حافظ ضعيف يعني عنده ايه سعة رواية، ومحمد بن حميد من أكبر مشايخ الطبري في التفسير والتاريخ، واخد بالك؟ يعني أكثر عنه. لو فتحت تفسير الطبري يقول لك ايه، حدثنا ابن حميد، هو ده. الترمذي أكثر عنه، حدثنا ابن حميد، هو أضعف شيخ روى عنه الترمذي. لو نظرت في حديثه تراه يأتي بالغرائب دائما، يعني يأتي بزيادات، بنقص، بأقوال لا وجود لها في الأسانيد. فلما كثرت المخالفة في حديثه قالوا ما حفظه ضعيف. ليه؟ كثرت المخالفة في حديثه. نفس القضية مع جماعة من المختلطين، لما كثر الاضطراب في حديثهم رد حديثهم. ليه؟ اضطرب فيه. مين؟ توفيق أحمد؟ نعم، في روايات، لكن الغالب على الروايات في غير أحمد والوزمعين التضعيف. لأنه حافظ له روايات وصف فيها الثقات، لكن غلب عليه المخالفة. ماشي. يعني مثلا واحد اسمه مغيرة بن حبيب، مغيرة بن حبيب، هذا رجل ترجم له الذهبي في الميزان وتابعه الحافظ في اللسان والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهم. الكلام المذكور في الميزان قال الذهبي، قال الأزدي منكر الحديث على مغيرة ابن حبيب. والأزدي هو من بلد المغيرة بن حبيب، أزدي وأزدي، وتكلم فيه. ماشي. طيب، هل اعتبر العلماء قول الأزدي فيه وهو بلدي؟ لا، لاعتبار أولها أن الأزدي متعنت، ثانيها عنده انحراف في العقيدة، ثالثها أتى التوثيق من غيره. فالبخاري في التاريخ قال صدوق عدل، وابو داود في سؤالات الأدري قال لا بأس به، خلاص التقط. وابن حبان ذكر في الثقات وقال يغرب، يعني في حديثه بعض الغرائب، لكن هذا ليس مسقطا. فعندما يقال في راو هذا الكلام فإننا ننظر في حديثه، هل هذا الحديث عد في الغرائب أو لا؟ لم يعد في الغرائب، إذن بالمشي طالما إيه إن حاله على الاستقامة. طيب، الذهبي قال في الميزان ده كلام الأزدي، طب لما تكلم على الراوي في التاريخ، في تاريخ الإسلام، لا اعتمد كلام الأزدي، هو بيجيب حكمه بقى، ولا اعتمد كلام البخاري وأبي داود؟ قال الذهبي في كتاب التاريخ والمغيرة بن حبيب صالح الحديث، ولم يتكلم في الميزان. ماشي كده، لكن تكلم في التاريخ قال ايه؟ صالح الحديث، فلم يعتبر كلام الأزدي واعتبر كلام غيره. ماشي. إذن قد نعترض على كلام الرجل في أهل بلده لتعنته أو لميله عن أهل العدالة، ودي كلها مسقطات لقوله. ماشي كده، فهتجد في كل واحد عنده اختلاف. ابن حميد نعم عدله بعض، لكن الجماهير على تضعيف. بل هناك رجال ترى ان واحد زي ابو حاتم الرازي يقول ثقة، والجمهور على التضعيف. طب ليه؟ ابو حاتم الرازي لما حكم عليه بما وصل اليه من حديثه، فربما وصل اليه ما استقام فيه. ماشي كده، مثلا هو روى الف حديث، اللي وصل لابي حاتم 50 وبص فيهم لهم ايه؟ ماشيين موافقين للثقة، قال ايه؟ ثقة. وغيره لما نظر بأوسع ضعف. ولذلك نقول ونكرر القاعدة، إذا انفرد ابن معين لتوثيق رجل وخالفه غيره لا يعتمد. ده ابن معين. ليه؟ لأن ابن معين كان ربما وثق الرجل من مجلس واحد، يحضر كده المجلس يسمع الشيخ ما شاء الله ماشي كويس، 10 حديث، 50 حديث مستقيم الرواية، يطلع ابن معين ثقة على طول. يحضر مجلس، أول ما يشوف يتكلم يغلط في الحديث، حديث الثاني يغلط فيه، ثالث الرابع الخامس يطلع ضعيف ما ينفعش. فأخذ عليه ذلك ان في المجلس الاول ربما حكم، فربما وثق رجلا ضعفه الجماهير، عند ذلك لا يعد تعارضا في الكلام. فنعتذر عن ابن معين بايه؟ انه كان ربما عدل من اول مجلس، خلاص فلا تعارض بينك وبين قول ابن معين وبين قول البخاري في التضعيف، فصار التعديل عنده مردودا او معتذرا عنه. ماشي يا جماعه؟ نعم. نعم. لم أقول هذا، لا ما قلتش هذا، لكن قلت إيه؟ إن الدارقطني لما نظر للحديث هو لم يعتمد عليه، ثبت النص من الوجه الأول، لكن ذكر هذا الاختلاف وقال إن رواه سندل بمتابعة الثقات، واخد بالك؟ فقال وإن كان ضعيفا لكنه صدق في هذا الموضع. يعني إذا الاعتماد في التقوية على إيه؟ عليه ولا على غيره؟ على غيره، بس هو بيعلمك يقول لك آه هنا الراوي لما حتى مع ضعفه لكن وافق الثقات. ضعيف استقلالا. قال أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، يعني إذا أصلي يبقى الغالب على الحديث الموافقة وليس المخالفة، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. هنا الزيادة بقى لها نظر ثاني، زاد الزيادة وليست عند أصحابه، بمعنى هل زادها ولم يخالف أو زادها وخالف؟ طيب زادها ولم يخالف بالمشي استقلالا، لأنه أصبح إيه؟ أصبح إسناد مستقل، محدش رواه غيره من أهل الطبقة. طيب رواها وخالف، ينظر هل من خالف أقوى منه أو لا؟ ماشي كده؟ فإذا أتى الراوي وأتى بالزيادة خالفه أوثق منه، لا نعتمد الزيادة، خالفه من كان على حالته بالمشيها، أو ربما نرجح في مواضع، أو ربما نضاعف زيادة إذا كان من زاد أو من لم يذكر الزيادة أحفظ منه. إذا فعندي هنا إيه؟ حالتان، إذا أتى بالزيادة بغير مخالفة يقبل استقلالا، إذا أتى بالزيادة مع المخالفة ينظر في المخالف. دي القاعدة في قبول الزيادة وردها. واضح يا جماعة؟ مش واضح؟ واضح؟ قال فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره، فيروى عنهما أو عن أحده فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. يعني واحد الزهري حافظ كبير له طلاب معروفين، هؤلاء الطلاب يحفظون حديثا، فلو أتى رجل ليس من أصحابه المعتمدين فإننا ربما ضعفنا هذه الزيادة. قال فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. وقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، وأنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس، وكذا قال أبو بكر الأصرم، وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي. إخواني كتاب الخليلي اللي هو الإرشاد هذا من أهم المصنفات الواردة في القواعد، كتاب الإرشاد كتاب رائع نفيس وفيه قواعد هامة جدا لا ينبغي أن تغفل، فعليكم بقراءة هذا الكتاب. حكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. يعني لو أن الراوي انفرد بحديث وكان ثقة، إيه المنع في قبول هذا الحديث؟ لكن إن انفرد مع ضعفه فإنه غير معتمد. وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة ولم يوقف له على علة. طبعا احنا قلنا أن تعريف الحاكم تعريف معترض، فإن الانفراد في ذاته ليس بعلة، ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. تجب لدى إطلاق الشيخ على من كان صادقا، من كان ثقة وعنده بعض الأوهام، كما قسم البرديجي أصحاب قتادة إلى طبقات حفاظ وشيوخ، فالشيخ دون الحافظ ودون الإمام، يعني يعد من الطبقة الثالثة ليس من المعتبرين في الرواية. قال: فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ومثله بحديث مالك في المغفر، مثلا عندما دخل مكة دخل عليه المغفر انفرد بمالك، من يجر على رد حديث مالك؟ وإن رددنا حديث مالك فمن نقبل بعد ذلك؟ قال: فتلخصوا من هذا أن النكارة لا تزول عند يحيى القطان والأم أحمد والبرديجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك الشذوذ كما حكاه الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ. وحكى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. خلي بالك بقى، أحيانا البعض يسهم أن ابن رجب يطعن في التفردات ويضاعف كل حديث انفرد به ثقة. ابن رجب في هذا الموضع يحكي كلام العلماء، لأنه عندما حكى كلام علماء في السماع البعض اعتمد أن مذهب الحافظ ابن رجب هو أن الحديث لا يقبل إلا مسموعا في كل طبقاته. نفس القضية قيلت في الانفراد، فكأنهم اعتمدوا أن الحافظ ابن رجب فهم من هذا الاصطلاح أن انفراد الثقة يعد معلولا. لا، لأن تصرف الرجل في هذا الكتاب وفي غيره من مصنفاته لا يدل على ذلك، وقد قبل روايات عدة انفرد بها بعض الضعفاء وقواها بمتابعات وشواهد زي رسالته لا ضرر ولا ضرار وحديث اختصام الملأ الأعلى وجملة من الروايات في أجزاء حديثية وضعها، كل ذلك ليدلل في تصرفه العملي أن الحديث إذا انفرد به ثقة وبغير مخالفة فإنه معتمد عنده. أما تعريف الخليلي وتعريف الحاكم فهذا ليس بمعتمد، وإذا طبقنا الجانب العملي سنرى أن أكثر من نصف الصحيحين على هذا المنوال. وإن جئت بص على حديث الصحيحين انفرادات، فماذا تصنع بهذه الانفرادات؟ لأنك اعتبرت أن مجرد الانفراد علة، إذا أكثر من نص البخاري مسلم هيصير معك، خاصة أن فيها انفرادات لبعض من تكلم فيه. البخاري أخرج أحاديث في كتابه أفرادا لبعض من تكلم فيه، وكذا مسلم بحديث الإسك أخرجه البخاري عن فلاح بن سليمان بن سراد طبع في موضع، وحديث مخالفة الطارق في يوم العيد بن سراد لفلاح بن سليمان. طب ده واحد منفرد وهو ضعيف في الرواية، والحديث ما طعن فيه أحد من المتقدمين بل هو الأصل في الباب. حديث مخالفة الطارق انفرد بهذا الحديث فليح، وليس له نظير في السنة إلا من هذا الوجه. فهل يقال بضعف هذا الحديث لعلة الانفراد؟ لا، هذا قول لا يصح ولا يستقيم لإجماع الأمة على قبول الكتابين. قال: وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجا فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار. ثم سأل الله عند فراغ كتاب النفع بما فيه وألا يجعله وبالا عليه برحمته، وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول، وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. قال محمد بن طاهر المقدسي، محمد بن طاهر دوت يعني إمام جامع رواية، معظم كتب السنة نقلت عن طريقه، والحافظ ابن حجر لو تتبعت سلسلة الإسناد له كل الأسانيد منقولة عن محمد بن طاهر، يعني كده عبارة عن حلقة وصف رجل اعتمد عليه الناس، فترى في معظم المخطوطات المعتمدة نقلت بروايات تنتهي إلى محمد بن طاهر المقدسي. قال: سمعت أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. وده واقع، لما نقرأ في كتاب البخاري بنجد أن المعلومة لا تفهم إلا بعد نظر وصبر ورجوع للشروح. أما الترمذي رحمه الله فيشرح كلامه، يعني بنجد البخاري في أبوابه بيأتي بإشارات، مثلا يجيب لك حديث يقول لك حدثني فلان عن قتادة عن أنس، يجيب لك الحديث يقول لك وراه فلان عن قتادة، بس ده تعليق البخاري على الحديث. لكن عندما تشرح الكلمة فيها ايه؟ معاني متعددة. ايه الفايدة اللي خلى البخاري يقول لك رواه فلان عن قتادة؟ عايز يدفع اشكال، عايز يرد على اعتراض، عايز يبين متابعة، عايز يوضح اشكال وقع في الاسناد، يعني ثواب عظيمة جدا، لكن في بطن البخاري ما نص عليها، وانما تعرف بعد النظر والاستقراء. ده لما اعترف الحديث هتفهم الفايدة، لماذا وضع البخاري هذه الفايدة. وجيب لك الحديث باسناد متصل يقول لك وراء فلان وفلان وفلان على الإرسال، لا يقع الرسالة يقول لك عن فلان على وجه الإرسال. طيب انت جبت المسند ثم ذكرت وجوها ثلاث على وجه الإرسال، كأن البخاري يقول أعلم العلة وقد ذكرت الحديث مسندا والعلة عندي غير قادحة، فذكر المسند وأشار للمرسل كأنه يقول علة معلومة عندي وأنا لا أرى الطعن في الحديث بهذه العلة. طب الكلام ده كله قاله؟ ما قالش حاجة، وإنما كان في بطن البخاري ثم وضع إشارات علمها العلماء من استقراء أحاديث البخاري. طيب ده المجلد الأولاني انتهى، أنا ما عندي المجلد الثاني، معلش حبيبك وديني استعارة مؤقتة كده. يعني لعلنا ننتهي من ده الثاني خلال، يعني أظن دروس المعهد تنتهي بعد أسبوعين أو ثلاثة. آخر محاضرة إن شاء الله تعالى كما قال الإخوة، إحنا عايزين أسئلة عن موضوع الكتاب. إخواني إحنا عايزين نفهم الكتاب كويس، لكن انا هضع اسئله تجمع شتات الكتاب، فممكن ان شاء الله في اخر محاضره باذن الله تعالى نضع اسئله هامه متعلقه بكيف ياتي الحديث او كيف ياتي السؤال وكيف تعرف الفائده من هذا الكتاب المبارك، لان الكتاب دوت ليس هينا، هذا الكتاب يعني معك على الدوام لانه عمده في باب التحقيق، عندما تحقق بعض الاسانيد بترجع له كثير، لانه بيضع قواعد وقوانين للروايه، فانت محتاج الى استقرائه والى وضع الفوائد والاستقراء بها حتى اذا مرت فائده في غير موضعها في غير المضاد انت عارف وضعها فين، فلابد ان يقرا الكتاب جزء الاتي ايضا هام جدا، الجزء الاتي مع ان كله لكلام الحافظ ابن رجب لكنه مليء بالنتائج خاصه في الجانب التطبيقي على الجرح والتعديل. قال: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع واخره كتاب العلل، احببت ان اتبع كتاب العلل بفوائد اخر مهمه وقواعد كليه تكون للكتاب تتمه، واردت بذلك تطبيب علم العلل على من ينظر فيه، فانه علم قد هدر في هذا الزمان. جميل، في هذا الزمان القرن السابع العلل مهجوره، امال النهارده ايه بقى؟ مدفونه. وقد ذكرنا في كتاب العلم انه علم جليل قل من يعرفه من اهل هذا الشان، وان بساطه قد طوي منذ ازمان وبالله المستعان وعليه التكلان، فان التوفيق كله بيديه ومرجع الامور كلها اليه، واعلم ان معرفه صحة الحديث بسقيمي تحصل من وجهين. إخواني الكلام ده واقع دلوقتي، أكثر من يتكلم على الأحاديث والأسانيد يتكلم بغض النظر عن الرجوع للعلة، قلما ترى محققا في عصرنا يعرف الحصول على العلة، ليس موجودا إلا نادرا عند أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، بل إن أكثر المصنفات المحققة التي لها شهرة واسعة كتحقيق المسند وابن حبان ومشكل الآثار وغيرها من المصنفات لا تعنى بالعلل، لا تعنى بالعلل، إنما هو النظر على ظاهر الأسانيد. وده خلل عظيم، البعض بيعتقد أن الشرح، لأن في تخريج طويل وواسع أن الشرح واسي، لا، الشرح أكثر ما يفتقد الرجوع للمصادر التي فيها العلل، فترى الحديث معلول علة قادحة ولا يعدون به. يعني أنا منذ يومين أحقق حديث المسند، الحديث من طريق معمر عن قتادة عن أنس، المحقق على طول إسناد صحيح على شرط الشيخين، وده كلام لا أصل له في الصحة، لا على شرط الشيخين ولا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ما على شرط مين؟ على شرط الضعيف. فإن معمر لم يروى له حديث عن قتادة في الصحيحين، مالوش حديث أصلا. ها؟ متابعات مش لا ما احتج به قط، ما احتج به قط، فليس له حديث بهذا الإسناد على الحدية. نعم قد يأتي بمتابعة لكنها ليست استقلالا، فمعمر عن قتادة لا يقال على شرط الشيخين. ليه؟ لأنه عندما يقال على شرط الشيخين يعني معنى ذلك أنه ما احتج به، وهذا ما وقع. طيب لماذا وقعوا في ذلك؟ لأن النظر على ظاهر الإسناد، لكن البحث في العلة، في العلة الخفية التي يعني تحتاج إلى نظر وضربة بعد ذلك، لا وجود له. إذن إخواني باب العلة كما أقول باب فعلا مهجور، وأكثر من يعني دخل في هذا الشأن من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ أحمد شاكر، لكن أحيانا كان يبدو بعض العلل القادحة ولا يعبأ بها وانتقد عليه ذلك، لكن باب العلل يعني قام به بعض العلماء لكنهم قلة. أما أكثر المشتغلين بجانب الحديث نظر ظاهري فقط لا اعتبار له بجانب العلل، لأن العلة لا تعرف إلا بعد صبر ثم دقة ولمسة حديثية، رجل عنده نظرة للإسناد ويعلم متى يكون هذا معلولا ومتى يكون مقبولا أو محفوظا وكل ذلك بالنظر في كتب العلل يتبين له وجه العلة. لكن لو أنه لم يتعلم هذا الباب وقف على كلام العالم في إعلال الحديث لا يعبى به، هو لم يقنع أن هذا الكلام يعتبر إعلالا للحديث. لما يأتي مثلا الإمام يقول لك ده معلول بالإسناد الفلاني يستغرب ذلك عنده، يقول لك ليه معلول؟ ما هو الإسناد على ظاهره سليم، لماذا يعل هذا بذات ولا اعتبار ولا اشتراك بينهما في أي موضع؟ يقول لك لا يلزم، وقد يعل الحديث بإسناد آخر لا يتفق معه في أي موضع من الإسناد، وتبع علة قادحة. وقد أعل العلماء ذلك كما أعل أحمد حديث انتصاف شعبان كما قلنا. إذن إخواني لابد من كل حديث أن تعود لمصادر العلل، كعلل الدارقطني، نبي حاتم، تلخيص الحبيب، البدر منير، السؤالات، كتب الشروح، ترى بعض التوجيهات والإعلالات، وهذه العلالات موجودة في ثنايا الأسانيد. لما العالم يتكلم على الحديث انتبه جيدا لما يقول. تجد مثلا البزار بيتكلم والترمذي، أبو نعيم، طبراني، النسائي، أبو داود، مسلم، يتكلمون عقب الرواية، اعتبر جيدا بهذا الكلام ففيه فوائد، فربما كان القول إعلالا قادحا، وربما أتى بزيادة أو بإعلان واضح خطير لا ينبغي أن تمر على قول الإمام ولا تعيره اهتماما. يقول ابن رجب لا، معنى قوله على شرط الشيخين أي رجال الإسناد بهذا التسلسل، على شرط الشيخين بهذا التسلسل، يعني معمر من رجال الشيخين، قتادة من رجال الشيخين، أنس صحابي، لكن معمر عن قتادة ليس من رجال الشيخين، فأخرج لمعمر عن غير قتادة، وأخرج للقتادة من غير طريق معمر، وما أخرج على صورة الاجتماع، ماشي كده؟ فعندما يقال على شرط الشيخين هذا يعني إيه؟ أن هذا الإسناد بكل ما فيه ورد في الصحيحين. عندما ادعي هذه الدعوة إذا معنى كلامي إيه؟ أن هذا الإسناد موجود، وأنت رجعت البخاري تجد الإسناد ده موجود بنفس الرجال ونفس التسلسل، فلا تدعى هذه الدعوة إلا بعد التحقيق. طيب إذا كان واحد لم يخرج له البخاري وقال على شرط مسلم، إذا كان إيه من رجال مسلم، ولا يقال على شرط البخاري، فالنظر في ذلك على أقل من في الإسناد. فرضنا مثلا أن كل الإسناد من رجال الشيخين، وفي واحد بس انفرد بمسلم، أول على شرط مين؟ بخاري ولا مسلم؟ مع ان واحد بس اللي مسلم والباقي على شيخين، العكس، الرجال على شرط البخاري، ماشي كده، كلهم على شرط البخاري، واتى مسلم وزاد في اسناده رجلا ليس عند البخاري، فبالزيادة من شرط مسلم فقط وليس عند البخاري، على اعتبار المسلم اتى بزيادة الاسناد، هذه الزيادة لا وجود لها عند البخاري. فعندما ننظر في الدعوة لابد أن تحرر الدعوة، هتعمل إيه بقى؟ هترجع لكل واحد في الإسناد للترجمة، ده موجود فين؟ بخاري مسلم ولا بخاري بس، وتحط كده علامات، خاه مين مين خاه، وهكذا. يبقى كده مجمل الإسناد إيه؟ هيبقى معروف من خلال النظر في الإسناد كله، أو لا والحديث على شرط فلان أو إلى فلان على شرط البخاري، ماشي كده، إلى فلان على شرط البخاري. يعني مثلا إيه؟ عند حديث المستدرك الرجال شيخ الحاكم وشيخ شيخ الحاكم مش موجودين في البخاري ومسلم، دول أنزل. طيب أنت جبت الإسناد تكلمت عليه، ينفع تقول على إسناد الحاكم كله على شرط الشيخين؟ ها؟ طب ممكن اقول ايه؟ اسناده الى فلان على شرط الشيخين، من اول ايه؟ موضع الاتفاق، مثلا من اول ايه؟ معمر، اقول اسناده من الى معمر على شرط الشيخين، يبقى انا كده ايه؟ حصرت التقييد بايه؟ بجزء من السند، والباقي انا بتكلم عليه بقى كلام مستقل، اقول وفلان ثقه وفلان ضعيف، لكن حصرت من كان على شرط الشيخين في موضع بين معكوفين كده عندي في رأسي. لكن لو ادعى الشرطية بغير تحرير، لأن معنى على شرط الشيخين يعني أنك قد رفعت إسناد الحديث، أن ارتقى وصل إلى قبول الحجية، فدي دعوة تحتاج إلى تأنن طويل. غير الحاكم؟ لا، ما يعني ليس هناك مصنفات تعنى بهذا، ده رجال بس، رجال فقط، يعني جمع رجال البخاري ورجال مسلم، عندك كتاب لرجال البخاري وكتاب لرجال مسلم، لا لا ترجمة بس، ترجمة فقط، أتى بكل ما روى له البخاري في كتابه في إيه؟ اصل القضيه يسيره، انت عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف الاسماء على شرط مين؟ واخد بالك، برجوع لكتب الرجال للتهذيب بس، فلو راجعت للتهذيب واخد بالك هتشوف، والمزي بقى علامات يقول لك مثلا فلان خ ميم وهكذا علامات، فانت فقط برجوع بل للتقريب كمان، لو انت مسكت التقريب كده ها في نظره سريعه هتحدد الرجال دول منين؟ هل عند البخاري ولا عند مسلم؟ فالقضيه مش محتاجه الا تحرير يعني. نعم. ايوه. اه طبعا، هو عندما اقول على شرط على شرط البخاري مثلا، اذا هذا الاسناد بعينه في البخاري.
والا لو اسمه
باطل. ازاي؟
يعني لو عندنا سند فيه اتفاق شروط البخاري ومسلم، ولكن لم يخرجها عن هذا السند اصله، عن
يعني حضرتك قلت
عن هذا الباطل.
اذا
والا لو قالك ان فوجود الرجال دول في نفس
هذا غير من باب ايه؟ باب الالزام. انا الزم البخاري ومسلم بافراد مثل هذا الاسناد، اقول اسناده يستوي مع شرط البخاري، واخد بالك، لكن لا اقول على شرط البخاري. ليه؟ لانه ليس عند البخاري بهذا الرجل، وان كان الرجل واخد بالك يستوي مع رجال البخاري لكنه اعرض عنه، يعني مثلا محمد بن سلمه ليس من رجال البخاري، لكن لو احنا جينا كده صبرنا قاعده البخاري يصلح ان يكون من رجال البخاري، مش كده؟ يصلح نص كمان ان يكون من رجال البخاري، لكن هل يجوز لي ان اقول على شرط البخاري؟ لا، يبقى كده وقعت في خطا، لان البخاري اعرض عنه لاسباب. نفس القضيه، اذا كان الراوي لم يخرج عنه في الصحيح لا ادعي الشرطيه، ولذلك صنف العلماء مصنفات الالزام، احنا بنلزم البخاري ان يخرج لمثل هذا الرجل كما فعل الحاكم. الحاكم اتى على بعض احاديثه وقال هذا الحديث يستوجب ان يكون في الصحيح، واخد بالك، الزمه يقول لك ده مفروض يكون في الصحيح، لماذا ما اخرج؟ عندي فلان وفلان وفلان دول ثقات حفاظ ائمه، فعلى نفس المنوال ينبغي ان يخرج في الصحيح، فلم يقل على شرط البخاري وانما قال يستوجب، او كلمه نحوها، على اعتبار ان هؤلاء الرجال ليس لهم ذكر في كتاب الصحيح.
لو قلت هذا السند على شرط، يعني الشرط الخاص ولكن لم يخرج هذا السند، يعني شرط في الملقاء او اصل الملقاء والمعصر مثلا، اقول هو على شرط بس لم يخرج هذا السند،
مش كده بقى؟ لازم اتي بلفظ معبر، فاقول هذا الاسناد يستوي مع شرط البخاري، أو يقرب من شرط البخاري، أو رجاله كرجال البخاري، يعني إيه؟ بألفاظ تعطي السامع قرينة واضحة على أنني أعلم أنه ليس في البخاري، ولكنه كان على نفس منوال رجال البخاري. قال: معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين، لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بصحة أحوالهم التواليف. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك. دي بقى العلة بقى. وهذا هو الذي يحصل من معرفة وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الأحاديث. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد بن المديني وغيرهما. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه. قال الحاكم أبو عبد الله: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وذكر قول ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. طبعا الكلام ده بينا قبل ذلك أن قضية الإلهام دي لا ليست يعني تخمينا ولا ضربا بالغيب، إنما هذا علم تعلمه، هذا إنما أتى من خلال ممارسة. فلما اختلط لحمه وشحمه وعظامه بالحديث النبوي استطاع التمييز. فرجل عاشر السنة النبوية وعاش مع الرجال سنوات طويلة، فإذا ورد عليه حديث غريب ليس له أصل أو حديث مستنكر في معناه أو مستنكر في إسناده يقشعر جسده منه. من أين علم ذلك؟ هل من الهوى؟ لا، من كثرة الممارسة، من كثرة القراءة اصطبغ بهذا العلم الشرعي. فقضية الهام إنما أتت من خلال الممارسة. إذن علم الحديث لا يتأتى للطالب حتى يذاكر وحتى يمارس. ليه؟ لأن القضية قد تكون خفية على الطالب بخلاف باقي العلوم. أنا لا أقول أن العلم الحديث ظهر وباطن، لا مش كلامنا، لكن أقول أن العلم يحتاج إلى دخول فيه، لأنه له أغوار عميقة، له مواضع صعبة. هذه المواضع لا تعلم إلا بالممارسة. كلما تمارس وتشتغل في الحديث كلما تصطبغ بهذا العلم، وكلما حققت ونظرت وقرأت كلما فهمت مناهج العلماء. فمنهج العالم إنما يظهر بكثرة النظر في أحكامه. طب أنت ما تعلمت أو ما قرأت أحكام العلماء إلا على بضعة أحاديث، فلا ينبغي أن تقول والله أصل الحديث ذات أنا سمعته بس في القلب منه شيء. الكلمة دي بنسمعها كتير من الإخوة: يا جماعة الكلام ده مش بس غير الدارقطني غير أحمد بن حنبل، قلبي بس الكلام ده عيد نور، في القلب منه شيء. أنت قلبك تعبان ما تحكمش على قلبك أنت. صحيح في القلب مشادية دي بعد ايه؟ بعد 50 سنة مثلا في الشغل تقول انا قلبي مش مستريح، تتقال. لكن قد تقول على حديث متفق عليه وفي القلب انه شيء تبقى مصيبة بالنسبة لك، ممكن تخرج من الملة على طول. ها ايوه، فالقضية تحتاج الى ايه؟ الى تأنن. فلا تحكم او تتعدل بحكم على الحديث، لا تأنى تأنيا كبيرا. يا اخواني الموقف صعب، انت لما تيجي تحقق حديث ها وتبص في الاسانيد والرجال وتبدا بقى ايه تقول في النهايه صحيح ضعيف، اتعلم ما يترتب على هذا القول؟ ها تخيل ديت انك حكمت على كلام الرسول، يقبل يرد في مساله صعبه ولا سهله؟ ده اصعب شيء، انت دخلت كلام في الدين او خرجت كلام من الدين، حاجه من الاثنين. اذا الحكم دوت محتاج بقى ايه؟ نظره سريعه كده ولا ايه؟ صبر وتاني وعدم استعجال؟ لا، نصبر ونتأنى. ولو توقفنا في الحكم على الحديث أولى أحسن من الاستعجال، لأن الحكم معناه إدخال حديث أو إخراج حديث، ودي قضية ليست هينة، فقد زدت في الشريعة ما ليس منها أو نقصت منها ما كان ينبغي أن يكون فيها. شوف بقى المقطع عامل ازاي. ومن هنا كان المحققون من العلماء يتريثون وربما توقفوا. ده الدرقطني في معظم الأحاديث ما بيحكمش عليها حكم قاطع، وخلنا لك وربما قال والأشبه قول فلان، الدرقطني نفسه. لكن النهاردة أي حد محقق دلوقتي لازم يحط لي إيه صحيح وضعيف، حاجة من الاثنين، هسيبك تفاضي كده ما ينفعش. بيعمل مثال دكتوراة لازم يحط الحكم على الحديث حتى لو جاهل رجال الإسناد. والدارقطني رحمه الله يقول لك والأشبه قول فلان ولعل المرسل هو الأقوى، يعني ألفاظ إيه مش قادر يجزم. وده الدارقطني. أحمد ربما توقف في روايات، والبخاري كذلك. ليه؟ لأن الأمر عسر وصعب، لكن عندما يزداد الجهل تزداد الجرأة. قال وقد قسمته قسمين، القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. والقسم الثاني معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. ده خطير جدا، وهذا إنما أتى من خلال التجربة العملية، فأتى بمن ضعف في بعض مشايخه، ضعف في بعض بلاده أو في أهل بلد معينة، فهذا باب غامض. لأن الرجل ثقة لكن في فلان ضعيف، الرجل ثقة لكن في أهل بلد ضعيف، والكلام ده كيف يعلم؟ يعلم خلال الرجوع للمصادر، فإن رجعت لهذا المصادر مع علم مسبق يبقى أنت في البداية كده عندك علم مسبق، عندك قواعد كده سريعة، حتى إذا مرت على الإسناد يبقى أنت كده بالسهولة عارف إن والله معمر عن قضية ضعيف، معمر عن ثابت مضطرب، معمر البصريين فيه أخطاء، يعني قبيصة عن سفيان فيه مشاكل، ماشي أبو أحمد الزبير عن سفيان فيه أخطاء، يعني قضاياك هذه عندما تكون معلومة تؤثر عليك. لكن أنت ما شاء الله يعني إيه مفيش حاجة خالص في هذه الأسانيد، إذا يصعب عليك الحكم. هتقعد بقى إيه من غير الدراسة، تقعد بقى شهرين ثلاثة في إسناد واحد. الحمد لله. وبعد هنا ثاني الجزء اللي لقيت دوت لم أقرأ إلا أمثلة منه، لأنه عمل إذا أتى على القسم الأول فأتى برجال مشهورين في الضبط ثم نقل أصحابهم أصحاب هذا الإمام عنه وترجم وبين الأثبت فيهم. دي قضية محتاجة إلى مذاكرة، أن تذاكر وأن تلخص لتكون عالما بطبقات الشيخ. يبقى إذن الزهري دوت الطبقة الأولى عنه فلان وفلان وفلان، الطبقة الثانية فلان وفلان، تلخصها. فده الجزء القادم جزء تلخيص يتلخص ويتحفظ، ماشي كده، هذا هو المطلوب. لكن احنا ممكن نقرأ ترجمة واحدة في هذه الجملة لندلل بس. فعندك القسم الأول أتى بأعيان العلماء وترجم لهم. القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح والتعديل، يعني جماعة ضعفوا إما بخلل أو باختلاط أو تضعيف في رجل من الرجال أو باضطراب معين. ده الجزء الثاني هنتكلم عليه بعد كده، لكن المرة دي احنا عايزين بقى الدرس جاي يكون معنا تلخيص للقسم الأول، تلخيص كامل. مثلا ناخد مثال على هؤلاء، ناخد مين؟ أظن إن قتادة من أوسعهم، وهو يعني أكثر واحد عليه إشكال. ناخد أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي صفحة 503. هو حد بس يفتكر إن أنا بلغي جزء ده، وده مش ملغي، إحنا عندناش حاجة بتلغي خالص في المنهج. المنهج ده موجود، فعندك دول إيه في المنهج وفي بالك يتلخصهم ويذاكروا. أصحاب قتادة، قال إبراهيم بن جنيد عن يحيى بن معين سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة. وسمعته يقول همام في قتادة أحب إلي من أبي عروبة. وسئل يحيى بن معين عن أبان وهمام أيهما أحب إليك؟ فقال كان يحيى القطان يروي عن أبان وكان أحب إلي، وأما همام فهو أحب إلي. وقال أحمد في رواية الأكرم إذا خالف أبو عوانة وأبان العطار سعيدا أعجبني ذاك، يعجبني حديثهما، قال لأنه يكون مما قد حفظا. قال أحمد قال عفان قال أبو عوانة كان قتادة يقول لي لا تكتب عني شيئا، فسمعت منه وحفظت ثم نسيت بعد، فجلست إلى سعيد فجعل يحدث عن قتادة بما أعرف أو نحو هذا. يدل على إيه؟ على أن أبا عوانة ليس متثبتا في قتادة، بدليل أنه خد من قارينه، خد من سعيد بن عروبة، نسي من قتادة، خد من التلميذ، فاضطرب عليه بعض حديثه. فعندما يأتي مثلا سعيد يروي الحديث ويخالفه أبو عوانة يقدم من ده على طول سعيد، خلاص كده علمت من هذا الباب. وقال إسحاق بن هاني سألت أبا عبد الله قلت أيما أحب إليك في قتادة، سعيد بن أبي عروبة أو همام أو شعبة أو الدستوائي؟ بسؤال هو مين؟ هشام. فسمعته يقول قال عبد الرحمن بن مهدي سعيد عندي في الصدق مثل قتادة وشعبة ست ثم همام، يعني جعل سعيد ايه؟ اكن قتادة بالضبط درجة واحدة، فسعيد هو المقدم وشعبة ايضا لكن دون سعيد في الملازمة، ثم همام. همام ايه؟ صاحب اخطاء في قتادة، مخالفات كثيرة جدا وقع فيها همام في حديث قتادة. عندك حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، روى الحديث الجمهور منهم سعيد نبي عروبة بلفظ ويسمى، همام روى الحديث بلفظ ويدمى ويدمى، فأتى بلفظ كان من عادات الجاهلية، إذا ولد المولود يروح دبحين الخروف ويلطق رأسه بالدماء، فلفظ منكر. من الانفرد دي؟ همام. خالفه سعيد وهشام وجماعة من الحفاظ، فهمام ربما أخطأ في حديث قتادة. وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين شعبة أحب إليك في قتادة وهشام؟ قال كلاهما. قال عثمان بن سعيد هشام في قتادة أكبر من شعبة، يعني إذا شعبة كان صغير يعني ما كانش ملازم ولازمة طويلة مع إمامته. وقال البرديجي شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس صحيح، دول بقى إيه؟ الطبقة الأولى. فإذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه هشام وشعبة، فحكم لشعبة وهشام على سعيد، أو حكم لشعبة وهشام على سعيد. ليه؟ اجتمع اثنان على واحد، مش لازم، لا يلزم أن نحكم لهما عليه. إيه المنع؟ أن نجمع بين روايتين إذا كان الجمع سائغا لا يمنع، طالما أن الثلاثة ثقات أثبت. لكن إذا كانت عندي قارينة على إعلان المنفرد وأن المخالف أقوى في هذا الوجه إذا نعلم، لكن لا ضير أن نجمع بين اللفظين إذا أمكن الجمع وكان الخلاف سائغا. وإذا روى حماد بن سلمة وهمام وآبان ونحوهم من الشيوخ، دي معنى إيه بقى؟ الطبقة العليا ولا إيه؟ الطبقة الثالثة؟ الثالثة. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سعيد أو هشام أو شعبة لو الثلاثة اتبعوا حماد وهمام وأبان وخالفهم سعيد النبي عروبة أو هشام أو شعبة فإن القول قول هشام، أو سعيد هشام وسعيد وشعبة على الانفراد، يعني واحد فيهم يقدم على الثلاثة على الاجتماع. ليه؟ أصحاب أخطاء، ماشي كده؟ فإذا اتفق هؤلاء الأولون وهم همام وأبان وحماد على حديث مرفوع وخالفهم شعبة وهشام وسعيد أو شعبة وحدة أو هشام وحدة أو سعيد وحدة توقف عن الحديث، لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبتوا من همام وهبان وحماد. إذن إخواني العبرة مش بالإيه؟ مش بالعدد، العبرة بالإتقان والحفظ. قلت ابن رجب مراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة ثلاثة، شعبة وسعيد وهشام، والشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة وهمام وابان ونحوهم. فأما الحفاظ الثلاثة فإذا روى سعيد حديثا عن قتادة وخالفه فيه شعبة وهشام فالقول قولهما، وسيأتي فيما بعد قولي إن القول قول رجلين من الثلاثة من غير تعين. وقوله أيضا إنه إذا روى هشام وسعيد بن عروبة شيئا وقالتهما شعبة فالقول قولهما. وأما إذا اختلف الثلاثة فسيأتي قوله إنه يتوقف عن الحديث. وإن خالف هشام من شعبة فقد حقي فيما بعد فيه قولين، أحدهما القول قول شعبة والثاني التوقف. وأما الشيوخ فإذا روى أحدهم حديثا وخالف واحد من الحفاظ الثلاثة فالقول قول ذلك الحافظ. فإذا اتفق الشيوخ الثلاثة على حديث وخالفهم الحفاظ الثلاثة أو أحدهم توقف عن الحديث. ففرق بين أن ينفرد شيخ بحديث يخالفه فيه حافظ فإنه حكم بأن القول قول الحافظ، فإنه حكم بأن القول قول الحافظ. وبين أن يجتمع الشيوخ على حديث ويخالفهم الحفاظ أو بعضهم فقال يتوقف. طبعا يتوقف في دي مش قاعدة على الدوام، ممكن أتوقف إذا عجزت عن الترجيح، ممكن أرجح إذا استقام الأمر عندي للترجيح وجدت أن الخلاف خلاف هين يسهل علي الترجيح لبعض المرجحات وبعض القرائن التي ترجح. قال وهذا بخلاف قول أحمد إنه إذا اختلف سعيد بن أبي عروبة مع أبي عوانة وأبان إنه يعجب قول الشيخين كما سبق عنه. وقال البرديجي أيضا أصح الناس رواية عن قتادة شعبة كان يوقف قتادة على الحديث. قلت كأنه يعني بذلك اتصال حديث قتادة، لأن شعبة كان لا يكتب عن قتادة إلا ما يقول فيه حدثنا ويسأله عن سمعه. فأما حفظ حديثي فقد تقدم عن أحمد وغيري أن سعيد بن أبي عروبة أحفظ له، ولكن ظاهر كلام البرمجي خلاف هذا، وأن شعبة أثبت في قتادة وسيأتي من كلامه ما يبين. ثم قال البرمجي كلام ذي البرمجي طويل جدا، ثم قال في آخر الكلام وذكر مسلم في كتاب التمييز إن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرا. وقال الدارقطني في العلل معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وقال ابن أبي خيسمة سمعت يحيى بن معين يقول قال معمر جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. هنا إيه؟ مش بلازم أوت ففي أخطاء. ونقل الأثر عن أحمد قال عمرو بن الحارث فهو عن قتادة مناكير. وقال في جرير بن حازم كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل. دي كلها إذا إيه؟ رجال. وخلي بالك ندول ثقات، يعني جرير وعمرو بن الحارث أئمة، لكن في قتادة في مشاكل. وكذلك ضعف يحيى وغيره حديث جرير عن قتادة خاصة. وسليمان التيمي قال أكرم حديثه عن قتادة مضطرب، وسليمان من رجال الصحيح. وفي تاريخ الغلبي يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذات، وظهر أنه حكاه عن ابن معين. انتهى الكلام على أصحاب قتادة. شوف الكلام عامل إزاي، عندك أثبات وعندك ضعفاء. هذا يعلم من خلال إيه؟ من خلال المعرفة بالعلل. فلن يكون عندك في الذهن ذاكرة، لما تقرأ الإسناد يبقى عندك معلومات مقدمة مسبقة، تعرف أن دوت مع إمامتي لكن ضعيف في هذا الشيخ. يعلم من خلال الحفظ. إذن هتعمل بقى إيه؟ أصحاب قتادة واحد من ثلاثة حفاظ كذا، الضعفاء كذا، بس لا تكتب التفصيلات دي كلها، بس يكفيني أن تكتب استقاطي والضعفاء. حتى إذا مرات على الإسناد يبقى أنت عارف مين الثقة ومين الضعيف. الترجيح بعد كده لازم بعد فترة ترجع لكتب تاني. في الترجيح لازم ترجع، لأن إحنا مش هنحفظ كل يعني المرجحات، لكن ينبغي أن أعلم أولا موضع الضعف وموضع الثقة. ماشي يا إخواني؟ فإحنا عندنا جزء ده كله إن شاء الله محتاج يتلخص، وده دخل معنا في الاختبار. بعد كده بقى ايه باب اخر يتكلم على من ضعف في بعض مشايخه على الخصوص.
نقف عند هذا القدر، والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله.